بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأقصر الاختصارات في الفقه. وصلنا إلى كتاب الحج والعمرة. قال: يجبان على المسلم الحر. يجبان، أما وجوب الحج فهذا مجمع عليه. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد وقع الإجماع على ذلك، فوجوب الحج دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما العمرة فقد اختلف أهل العلم في وجوبها، فالجمهور على أنها مستحبة وليست واجبة، وذهب جمع المحققين إلى وجوبها، واستدل على ذلك بما ورد في بعض طرق حديث جبريل في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت حج وتعتمر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك واعتمري. وهو ما جنح إليه البخاري رحمه الله تعالى، وهو ما عليه كثير من أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وشيخ العثيمين والكثير من العلم مال وجنح إلى وجوب العمرة. ووجوب الحج والعمرة في العام في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مسنون إلا إذا أوجبه الإنسان بنذر، فإذا نظر الإنسان حجا أو عمرة تعين عليه. وكذلك يجبان بالشروع فيهما، فإذا شرع في الحج والعمرة وجب عليه إتمامهما لقوله سبحانه: وتم الحج والعمرة لله. فيجبان على المسلم، هذا الشرط الأول، شرط الإسلام، وهذا شرط صحة وشرط وجوب، فلا يصح من غير المسلم ولو حج، كما كانت كفار قريش تحج وتعتمر، لكن الله يقول: ومن عام أن تقبلوا نفقاتهم إلى أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يفقون إلا وهم كافرون. فالإسلام والحرية، الحر لأن المملوك لا يملك وقته، فوقته لسيده، لكن يصح من العبد أو لا يصح إذا أذن له سيده، خلاف بين أهل العلم، والرجح أنه يصح لو أذن له سيده. يبقى الإسلام شرط صحة، والحرية شرط وجوب، فلو أنه حج بإذن سيده صح حجه. المكلف، المكلف عندنا يعنى به البالغ العاقل، فإما أن يقال بالغ عاقل وإما أن يقال مكلف، فالمراد بالمكلف هو البالغ العاقل. والبلوغ والعقل، أما البلوغ فهذا شرط وجوب وليس شرط صحة، فيصح الحج من غير البالغ والعمرة، بل ولا المميز. جاء في صحيح الإمام مسلم أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فرضعت صبيا لها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فدل هذا على أن الصغيرة بل وغير المميز فإنه يصح حجه ويكتب له الأجر، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام، بل إذا بلغ وجب عليه أن يحج. لكن نحن نتكلم عن صحة الحج وقبول ذلك منه، فيصح ولو كان ابن 4 أشهر. ولهذا نجد أن العبادات يؤمر بها الصبي إذا بلغ سن 7، ويؤجر عليها إن شاء الله إذا فعلها وهو في سن 7، إلا الحج والعمرة فتصح ممن دون 7. لكن الصلاة متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ إذا بلغ 7، إذا بلغ 7، ويؤمر بالصوم إذا بلغ 7، وهكذا. لكن يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فيجوز للإنسان أن يحرم عن ولده الصغير الذي لديه 7 أيام، أهل من 7 سنين، لو لديه 7 أيام فإنه يحرم عنه، يحرم عن ولده، لحديث مسلم لهذا حج يا صلاة؟ قال نعم ولك أجر. وجاء عن جابر عند في غير الصحيحين أيضا قال فكنا نرمي ونلبي عن صبياننا، عن صبياننا كانوا يرمون عن صبيان ويلبون عن الصبيان، فتقول لبيك اللهم حجا عن عبد الرحمن، أو لبيك اللهم حجا عن زينب، فتحرم أنت. فإذا بلغ أو استطاع الولد النطق الصغير فتقول ويقول وراءه قل له قل لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك، وإن لم يكن فهما هذا فإنه يصح منه ذلك. فيستثنى الحج والعمرة من بين العبادات بهذا الاستثناء، ألا وهو إيه؟ صحته ولو كان في هذا، ولو كان في صغير ولو عنده أشهر. أما سائر العبادات فإنه يؤمر بها الصبي إذا بلغ 7، إذا بلغ 7. فإذا البلوغ هنا شرط إيه؟ شرط وجوب، فلا يجب عليه إلا إذا بلغ، لكن يصح منه مهما كان صغيرا. أما العقل فهو شرط صحة، فلا أيضا يصح من المجنون. لو أخذنا مجنونا ومشيناه معنا في مناسك الحج فإنه لا يصح إيه؟ لا يصح حجه، لا يصح حجه. المستطيع، والمستطيع معناه الذي يجد الزاد والراحلة بآلتها مما يصلح لمثله فاضلا عن حاجته كقضاء دينه ومونة نفسه وعياله على الدوام. اكتب كده يا الله استطاع. ايه الاستطاع؟ هو ان يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، يعني لا اركب شريفا حمارا مثلا فإن هذا لا يليق بمثله، أو أركب مثلا رجلا غنيا شريفا في قومه لو أركبه مثلا أتوبيس وألزمه بهذا عما يحتاج إليه، فاضلا عما يحتاج إليه لابد أن تكون هذه النفقة في الحج والزاد والرحلة فاضلا عن نفقات الأساسية. اللي بقى ايه نفقات الأساسية؟ قضاء دينه، نفقات على عياله طيلة غيابه، على الدوام. يعني ايه ماذا يرتب على الدوام؟ يعني لو ان اولاده يحتاجون الى قطعة ارض مثلا، هو عنده فدان ارض يأكل منها الاولاد، منه الاولاد، هل نقول له فدان الأرض الآن مثلا ب300,000 يبقى بيع الفدان وحج والباقي مثلا تعطيه لأولادك أو تنفق من الباقي؟ لا، نقول الأرض يأكل منها الأولاد على الدوام. عنده بيت مثلا، هذا الرجل عنده بيت من طابق واحد، والبيت هذا لو باعه مثلا لا سوى مثلا 200,000، فهل يحج ويستأجر شقة وينفق الباقي على أولاده؟ لا يلزم الإنسان بهذا، لا يلزم الإنسان ببيع بيته ولا يلزم ببيع أرض. لكن لو عنده أرض زائدة، يعني مثلا واحد عنده مثلا 30 فدان ولا كذا، يقول يقول والله فلان الأرض بيأكل منها الأولاد، أنا ما معي شيء زي الأرض، الأرض بيأكل منها الأولاد، لا 30 فدانة بزيادة. نعم. ويشترط في هذا أيضا مع الزاد والرحلة أمن الطريق. هذا إن أنا عندي زاد ورحلة لكن ما في أمن في الطريق، فلابد أن أكون إيه؟ آمنا، لابد أن أكون آمنا. هذه هي الاستطاعة. تزيد المرأة على ذلك المحرم، تزيد المرأة على الرجل في ذلك المحرم، فلابد أن يكون لديها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم السفر من غير محرم، حرم السفر من غير محرم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فلابد من المحرم، لابد من المحرم. ولهذا إذا عجزت المرأة عن المحرم لم تجد المحرم، ولن تجد المحرم تنيب من يحج عنها، يعني إذا كان لديها استطاعة مالية ولكن ليس مع محرم فإنها تنيب من إيه؟ من يحج عنها ويعتمر عنها. نعم. لا يقدم المتأخر، بل لو قدم المتقدم وأخر المتأخر لا إشكال. بمعنى لو أن البنت فعلا جاء عروس يريد الزواج بها الآن وما عنده، إن أنفق على البنت فما يبقى معه شيء الحج فيقدم الزواج، لأن ده من النفقة الأساسية. لكن البنت ما عندها، ما عندها عروس وكذا، وهو معه مال الآن، فليحج من المال والله يتقن البنت. يبقى لا يقدم المتأخر، إنما يقدم المتقدم. موجود الآن معي مال والحاجة إليه في الحج، ولا حاجة تقدمه من النفقة الأساسية. ممكن بنت يجي لها عروس اليوم، ممكن يجي لها بعد سنتين ثلاثة، ممكن يجي لها بعد خمسة، ممكن ما يجي لهاش خالص. يبقى إيه المتقدم هنا؟ المتقدم حاجة الزواج. فالإنسان لا يكون مستطيعا إلا إذا بقي معه مال زائد عن النفقة، بس أي نفقة، نفقة مدعاه. يبقى مثلا عندي بنت عندها 10 سنين وأقول أصل بنت ممكن تتجوز مش عارف بعد 20 سنة، أو ولد مثلا أنا أعمل له مستقبله، أصل ولد ممكن يتزوج، الولد مش عارف ما يخلص جامعة مش هيجد أموال، لا ما يكون هذا. إنما إذا تشاح، يعني تشاح هنا للحج والزواج، قدمنا الزواج لأنه من النفقة الأساسية، والحج إنما يجب علي بعد إذا كان معي مال يبقى بعد النفقة الأساسية، والزواج من النفقة الأساسية. نعم. أتمت لك وصح صح صح صح. إذا حج بدون محرم صح الحج، ليس من شروط الصحة مو من شروط الوجوب، صح الحج ولكن هي أثم. طيب هل نقول مثلا، تقول المرأة مش مشكلة أما أأثم وأدي الفريضة أحسن من إيه؟ أحسن من أطلب الفريضة؟ لا، أحسن امتثال أمر ربك، أحسن الأحسن والأفضل امتثال الشرعي. نعم. الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، الاستطاعة البدنية والمالية لابد أن تكون مستطاعة بدنيا وماليا. لكن إيه الفرق ما بين الاستطاعتين؟ الفرق بين الاستطاعتين أن العاجز بدنيا ينيب ويوكل عنه من يحج، وأما العاجز ماليا فلا يجوز له أن يوكل، لأن العجز المالي عجز طارئ، قد إيه؟ قد يحصل له غنى غدا. أما العجز البدني عجز دائم، فمتى ينتظر؟ المالي قد ينتظر، ينتظر مثل على المعاش، ينتظر من خدة في كذا، يعمل جمعية، أي شيء من هذا. العجز المالي يوشك، قد يتغير الأمر. أما العجز البدني فعجز دائم. يبقى في الاستطاعة لابد من الاثنين، من المالية والبدنية. ولكن فرق بين البدنية والمالية أن البدنية يجزئ عنه أن يحج عنه غيره. جاء في الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن راحلتي، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عنك. يبقى هذا عجز بدني، عجز بدني. امرأة مريضة لا تقع الذهاب إلى هناك مثلا، يبقى يحج إيه؟ يحج عنها ويعتمر عنها. طيب أما العجز المالي فلا يجوز الإنابة، لأن هذا عجز طارئ، قد يزول هذا العجز ويصبح غنيا. نعم. هو انت تطلعه منين؟ طيب خلاص، المهم ياخذ تقرير في السعوديه في مكه في اي حاجه الا لائق به. يعني عايز كام؟ عايز 5000 جنيه مثلا، خلاص ياخذ 5000 جنيه هو هناك، مش لازم يعني تكون تكلفه بالضبط. انت عايز تديله 100000 جنيه وهو في مكه، مش اشكال، هو هيحج عن ابيك ب1000 ريال بس فقط، مفيش اشكال. المساله دي على حسب ما تتفقه، المهم الا تكون تجاره من الوكيل. نعم. قول ضعيف، هذا قول ضعيف. سمع رفقه صالحه، هذا قول ضعيف. ماذا تغني عن رفقه صالحه؟ ماذا تغني عنها؟ هي تحتاج إلى أشياء خاصة، إيه أشياء خاصة، وإذا طرأ لها شيء طرأ شيء. نحن نحج مع نسائنا وهن حبل عظيم، وأنت معها، وأنت معها حبل عظيم، المرأة تحتاج إلى من يركبها، حتى لو بالطائرة، حتى ولو بالطائرة. تعرف إنها إجرت الطائرة دي أنت نفسك بتتعب فيها، احتاج تسأل الموظفين، تروح من ناتجه تفتيش مش عارف خاص، تروح تنزل تيجي، ممكن كرسي اللي مش واقع رجل مثلا فيه، تدبير هذه الأمور يحتاج إلى فضل بقى عن حج بقى الأيام والليالي، وتنام وتقوم وتروح عزك الله دورة المياه وتعود، وقد تصاب بضربة شمس، قد يغمى عليها، قد تضيع، طوارئ كثيرة جدا. كويس الحمد لله أنها قادرة بس يعني تمشي أمورها وهي داخل الشقة، لما تنقلها إلى الحج ده كويس إنها بتوشي بشأن. نعم. لا، فالمحرم ليس الغرض منه حاجة واحدة بس، لو مسألة إيه أمن كذا، المحرم أغراضه متعددة، أغراضه متعددة. وبعدين لو كنا برفقة صالحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز هذا. جاء عند البخاري أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاج وإني اكتسبت معك في كذا، فقال النبي انطلق تحج مع امرأتي، مع أن المرأة هذه تخرج مع رفقة إيه؟ ما تخرج مع رفقة صالحة. نعم. قال فإن على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، على الفور هذا مثال أيضا خلافية، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يجب على الفور، ومنهم من يقول يجب على التراخي. الجمهور على ان الحج واجب على التراخي، ويستدلون على ذلك بان الحج فرض في العام السادس وتاخر النبي فلم يحج في العام العاشر. ولكن ذهب جمع المحققين الى انه واجب على الفور، وردوا على الاستدلال بفرضيه الحج في العام السادس بان الحج لم يفرض الا في العام التاسع وليس في العام السادس، بل السادس والأمر بإتمامهما ليس فرضية الحج والإيه والعمرة، بالأمر بالإتمام، بالإتمام لمن دخل في الحج والعمرة، وهذا يكون في النافلة. فبالشروع في الحج والعمرة يجب الإتمام، فهذا وجوب الإتمام لا وجوب الأصل، إنما الأصل الواجب، وجب الحج بقوله سبحانه وتعالى وعلى الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، وهذه نزلت في آل عمران في وفد نجران، وكان ذلك سنه 90. لكن قد يشكل على هذا ايضا بانه ولو قلنا بان الحج فرض في العام التاسع فان النبي لم يحج الا في العام العاشر، لم يحج الا في العام العاشر، ايضا اخر النبي الحج. نقول هنا النبي اخر صلى الله عليه وسلم الحج لتعارض واجبين، واجب الحج وهو على الفور، وواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كان قد انشغل بوفد نجران و قام وصار أمامه واجبان، واجب الحج وواجب دعوة نصارى نجران، فماذا يصنع؟ يقدم في حقه واجب الدعوة لإمكانية تأخير واجب الحج إلى العام القادم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام القادم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يطهر البيت من كل مظاهر الشرك، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى، أمر بمن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ونزلت هذه الآيات وخلت مكة من المشركين. فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل، إذن وقع فرضا. إن زال مانع حج بعرفة يعني كان صغيرا صبيا فبلغ، كان مجنونا فأفاق، وبعرفة وبعرفة سواء نهارا أو ليلة ليلة قبل صلاة الصبح مزدلفة. فمن مثلا وقف مثلا بعرفة وهو صبي لم يبلغ حتى نفر مع الناس غروبا، وهو في ليلة مزدلفة نام فاحتلم، نقول باقي وقت عرفة الآن أيضا، فيعود فيقف عرفة ويصح حجه طالما أدرك الوقوف بعرفة قبل صلاة الصبح لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن صلى معنا الصبح يعني بمزدلفة وكان قد وقف بأي ساعة شاء، وقف أي ساعة بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فإذا وقف بعرفة بأي وقت من الأوقات سواء بالنهار أو بالليل أجزأه ذلك. إذن إذا زال المانع يعني المانع من الوجوب، إذا زال المانع قبل انقضاء وقت عرفة وقف بعرفة وصح حجه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الحج إنما الحج عرفة. لكن لو بلغ في أيام منى خلاص فات الحج، الحج يفوت بصبح أي عقد الإحرام، الحج يفوت بصبح بصبح المزدلفة، بصبح إذا أذن المؤذن مؤذن الفجر في المزدلفة صبح المزدلفة، يبقى انتهى الحج هنا، بمعنى أنه لا يجوز عقد الحج بعدها. ولهذا أشهر الحج العلماء يقولون شهران وعشرة أيام، وده بيشكل عند البعض إزاي شهرين وعشرة أيام مع أن أعمال الحج بقية بعد ذلك، عندما الحج عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل وطواف الإفاضة ممكن يكون إلى آخر الحج بل وبعد الحج. نقول مراد العلماء بأشهر الحج أنها شهران وعشرة أيام، أي الزمان الذي ينعقد فيه الحج، الزمان الذي ينعقد فيه الحج. فانعقاد الحج متى يكون؟ يكون في بهلال شوال إلى صبح المزدلفة، إلى صبح المزدلفة. فإذا زال مانع حج بعرفة وعمرة وعمرة قبل طوافها، بمعنى العمرة دي قبل الطواف عائد على العمرة، وعمرة قبل طوافها يعني أنه لو طاف فقد أتى بالركن خلاص، سعى فبلغ في السعي مثلا، بلغ في السعي، وكيف يتصور أن يبلغ في السعي مثلا؟ قد ينام تعب في الصراحة بين الأشواط فأنزل احتلم، يبقى نقول بلغ. يبقى إذا بلغ بعد طواف العمرة ما أجزأته ما يجزئه ذلك، لكن إذا بلغ قبل الطواف يعني أحرم من ميقاته ثم نام بعد الإحرام فإذا به قد احتلم، يعني عرفنا بلوغه. أو بنت مثلا نزل عليها دم حيض، بنت نزل عليها دم الحيض وهي لم تكن تحيض من قبل، نزل عليها دم الحيض، فنقول هنا قد بلغت، نقول هنا قد قد بلغت. فإن كان البلوغ قبل طواف العمرة أغنى ذلك عن عمرة الإسلام، أما إذا كان بعد طواف العمرة فلا يغني ذلك عن فلا يغني ذلك عن عمرة الإسلام. إذن الحج إذا زال المانع متى؟ قبل صلاة صبح المغرب. طب والعمرة إذا زال المانع متى؟ قبل طواف العمرة. قبل طواف الإيه؟ العمرة. نعم.
هل صح الاستدلال بامتداد ليلة يوم عرفة إلى صلاة الصبح على أن صلاة العشاء ممتدة حتى صلاة الفجر؟
وما العلاقة بين صلاة العشاء والذي نقوله
الليل؟
ماله؟ احنا نتكلم عن وقوف بعرفة، مش بنتكلم عن الصلاة، مش بنتكلم عن الصلاة، نتكلم عن وقوف بعرفة. أما الصلاة ما لها علاقة، الصلاة تنتهي بمنتصف الليل، الصلاة تنتهي أداء بمنتصف الليل، لكن يجب عليك قضاء في هذا الوقت إذا فاتتك بنوم أو كذا. نعم. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه. إذا عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني ده عجز بدني ولا مالي يا إخوان؟ هذا عجز إيه؟ بدني. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. من حيث وجب يعني من حيث وجب عليه الحج والعمرة، يعني في بلده وجب عليه يبقى يقيم من بلده، والأمر في ذلك واسع. يوكل واحد بالسعودية، يوكل واحد بمصر، يوكل واحد بأمريكا، يوكل واحد بكذا، أيا كان المسألة المكان ليس فيها إشكال. ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. شوف دقة العلماء، دقة العلماء دقة عظيمة جدا. وزي ما احنا قلنا أخواني إنه عندنا النصوص، لكن التفريع على النصوص هذه صنعة الفقهاء، وهم لا يخرجون عن النص، ليسوا يأتون بأقوال جديدة لا دليل عليها. احنا عندنا وجوب الحج، وعندنا وجوب العمرة، وعندنا قول سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. لكن تعرف حد الاستطاع بقى، ايه الاستطاع؟ حدد الاستطاعة. وهل يكلف رجل يبيع بيته ونبيع كذا لو كنا مستطيع؟ مثلا مسألة الخوف والأمن، هل يأخذ حد الاستطاعة؟ مسألة زوال المانع قبل وبعد، منين جديت؟ طيب العجز إذا كان بدني، العجز إذا كان بدنيا هنا هيقيم من يحج عنه. طيب لو زال العجز قبل إحرام نائب، شوف الدقة، شوف الدقة. لو زال حج قبل إحرام نائب، لو زال العذر هذا قبل إحرام نائب، يبقى إيه؟ لو زال العجز قبل إحرام النائب يبقى نقول هنا يقف ولا يجزئه ذلك، إنما يحج الرجل بنفسه، وتحج المرأة بنفسها. ولهذا قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام النائب. فلو برأ قبل إحرام النائب فلا يصح ذلك. ليه؟ لأن النائب إنما ينوب عنهما لعجزهما، والآن هما صار غير عاجزين، ما صار عجز الآن حتى ينيب، زال العذر. زي الماء يا أخوان، إن لم نجد الماء تيممنا وصلينا. طيب لو جاء الماء قبل صلاتنا يبقى خلاص ما يصح، لابد من مس الماء. ولو جاء في أثناء الصلاة يبقى لابد من مس الماء. شوف هذه الدقة، دي كلها مبنية على النصوص الشرعية وعلى الأحكام العظيمة التي تتفق مع النصوص ولا تتعارض. لكن تفريع هذه المسائل هو عمل الفقهاء، ولهذا نكرر للمرة المليون أن الإنسان بيسلك مسالك العلماء في مثل هذا، ولا ينبغي أن ينتهج نهجا بعيدا عن نهج العلماء. زي يقول لك الاهتمام بالحديث دون الايه؟ دون الفقه. والعلماء دول بيجيبوا حاجات من عندهم من رؤوسهم وكلام عال على الأدلة. يعني نحن الآن لما نسأل واحد حافظ السنة كلها، حافظ السنة كلها، ونقول تعالى الآن هذا مثلا المريض العاجز الذي أناب، تجوز النيابة؟ هيقول آه تجوز النيابة بدليل ما ورد في الصحيحين. طيب لو أن هذا النائب الذي أناب زال عجزه قبل الإحرام، فين النص؟ طب لو زال بعد الإحرام وقبل الطواف، طيب فين النص؟ طب لو زال قبل عرفة، طب لو زال في عرفة، طب وهكذا. يبقى ده كل مسائل العلماء بنوا عليها إيه؟ أحكاما شرعية. وشرط لامرأة محرم أيضا، هذا داخل في الاستطاعة. المرأة لها شرط خاص وهي في الاستطاعة وهو الإيه؟ المحرم. فإن أيست منه استنالت. لو أيست من المحرم يعني من وجوده، من وجوده لا لها ابن ولا لها ولد ولا زوج ولا عم ولا كذا، أو ما في أحد يستطيع أن يحج معه من هؤلاء، إن أيست من ذلك فإنها تنيب عن نفسها، فإنها تنيب عن نفسها من يحج عنها. هل الزوج يلزم بأن يذهب مع زوجته؟ هل الزوج يلزم بأن يذهب مع زوجته حتى ولو كان ثريا؟ يعني زوج محرم فقلت له لا، أنا الآن فقهاء اشترطوا علي المحرم وأنت محرم لابد أن تحج معي، هل يلزم ولو كان ثريا؟ هل يلزم الزوج أو الابن إن كان ثريا؟ لا، لا يلزم الزوج، فهي مخاطبة بهذا وحدها. فلا يلزم الزوج طالما أنه حج عن نفسه، فلا يلزم الزوج لا أن يحجج امرأته ولا أن يكون معه محرما في سفرها. نعم، لا ما يلزم، ما قل لا يلزم يبقى لا يلزم، إنما لو لازم هو ذلك لا. بالنسبة للمحرم البلوغ،
لا السن بالنسبة للمسائل شخصية، يعني قال مثلا عندنا هي من القواعد
يعني تفرق بين القاعد وغيرها بالنسبة للمحرم يعني هذا كلام بعض الفقهاء، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه حتى لو بلغ. لا بالعكس، لا حاجتها للمحرم أعظم، حاجتها للمحرم إيه أعظم. ومسألة القاعد وعدمها، القاعد إنما خفف عنها من جهة الأحكام في وضع الثياب اللي هي تتشدد فيها الشابة زي وضع تغطية الوجه أو كذا، إنما ليس معنى ذلك إن المرأة القاعد أو هذا مأمونة الجانب، فإن الشيطان يزين. نعم. لا لا، قد يكون أعلى من الخمسين وتشتهى أكثر من العشرين. نعم.
كيف خرجنا من الوجوب الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حج مع امرأتك؟
يعني خرجنا من ايه؟
انطلق فحج مع امرأتك، من حديث اللي حضرته
هو يريد اصلا، هو سأله يريد وسأله على استعداد ان اروح، يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاج واكتذبت معك في كذا، يعني يتعارض الان امران، كتابتي معك في هذا او اني انطلق مع زوجتي، فقال انطلق فحج مع امرأتك، الرجل يريد مش وجوب. الرجل النبي ما قال لو انطلق يعني امر ابتداء، هو يستفتي اعمل ايه الان، امراتي راح لوحدها وانا معك في غزوه كذا، ما فهو يستشير في الخروج معه. قال رحمه الله وان مات من الذي ما هو يعني الحج والعمره اخرج من تركته، ان مات من الذي ما هو الحج ولم يحج، او مات من الذي مات هو من الذي ما هو العمره ولم يعتمر أخرج ذلك من تركته. من بس هذا إمتى بقى؟ يقول ما لزمه، ومتى يكون لزمه؟ يعني تحقق فيه شرط الاستطاعة ومع ذلك مات ولم يحج، فإنه يخرج من تركته، لأن هذا دين متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فيخرج من تركته وجوبا، يخرج من تركته وجوبا. أما مسألة بقى أنه مثلا لو لم يجب عليه الحج ولم يلزمه ثم مات ولو ترك مثلا بسيطة وكذا، هل الأولاد يجب عليه من هم يجمعوا من أنفسهم ويحجوا عن أبيهم؟ لا ما يلزمه، طالما ما لزم الأب لا يلزم الإيه؟ الورثة. لكن لو حج الواحد عن أبيه فقد أحسن له، أو اعتمر عنه فقد أحسن له. وله تركة طبعا يجب عليه، ده حق دين، لابد يخلص التركة من الديون أصلا، هذه سواء ديون تتعلق بحق الله أو تتعلق بحق المخلوقين لابد. وسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر، سنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر يعني عن الغسل، وهذا مسنون، وإلا فلو أحرم من غير مسلم فإحرامه صحيح، هذه من سنن الإحرام، وتنظف وتطيب في بدن، ينظف بدنه، يحلق عانته، يأخذ من أظفاره قبل الإحرام، هذا كله مسنون ولا يجب. وتطيب في بدن لا في ثوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند إحرامه في رأسه، أي قبل أن يحرم، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، وكره في ثوب يعني قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فيحرم في ثوب وبدن. وإحرام بإزار ورداء أبيضين، هذه من سنن الإحرام، يحرف إزار ورداء. الإزار ما كان يلف به أسفل البدن، والرداء ما يلف به أعلى البدن، أبيضين. فلو أنه أحرم في غير لون البياض صح، لكن هذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. يعني يسن أن يكون الإحرام عقب صلاة، سواء صلاة فريضة كما أحرم النبي عقب صلاة الظهر، أو ركعتين في غير وقت النهي، أو يصلي تحية المسجد في مسجد المقدس مثلا، أو يصلي سنة وضوء، أو يصلي كذا، أو يصلي وترا، أو يصلي قيام ليل. المهم أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت الصلاة صلاة نافلة. لكن هل للإحرام صلاة خاصة؟ بعض الفقهاء يقول بأن هناك ركعتين للطواف للإحرام، يعني يركع ركعتين بنية الإحرام ثم بعد ذلك يحرم بعدها. نقول لم يثبت هذا، وكون النبي أحرم بعد الصلاة ليست الصلاة الخاصة، وإنما النبي أحرم بعد صلاة الفريضة صلى الله عليه وسلم، فليس للإحرام صلاة خاصة، وإنما يحرم الإنسان بعد صلاة، هذا المستحب. ولو أحرم من غير صلاة أجزاه ذلك، في طيارة وجاء إلى الميقات فيحرم، في سيارة ومر على الميقات يحرم، مش لازم ينزل إلى مسجد الميقات أو كذا يغتسل، بل لو أنه مر من أرض الميقات ولبى ونوى الدخول في النسك ولبى أجزاه ذلك، ليس باللازم. نعم. يقول في غير وقت النهي، أي إذا لم يكن الوقت وقت إيه؟ نهي. ونيته شرط، أي نية الدخول في النسك، والاشتراط فيه سنة. شرط واشتراط، نيته شرط والاشتراط فيه سنة. إيه الفرق بين شرط واشتراط نيته؟ نيته شرط واشتراط والاشتراط فيه سنة. إيه الفرق بين الشرط والاشتراط هنا؟ طيب، وما الشرط الذي وضعه الشرع هنا؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك ده إيه؟ هذا شرط في عقد الإحرام. أصلا الإحرام ما نعقد إلا بنية، لكن نية محلوها القلب، فينوي بقلبه الدخول في النسك. ثم يسن أن يقول لبيك اللهم مغفر لبيك اللهم حج لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وليس يقال بأن النية يتلفظ بها في موضع الحج والعمرة والذبح ذبح الأضحية أو غير ذلك. هذا نقول ذكر عند النية، وليس هو التلفظ بنية. التلفظ بنية تقول نويت الحج، نويت الحج، نويت العمرة، أنت ما تقول نويت الحج، أنت تقول لبيك اللهم حج، هذه تلبية وليست نية. إنما النية هي نية الدخول في النسك. ولهذا شوف، انتبه، عندنا شرط وواجب ومستحب متعلق بالإحرام، أما الإحرام الذي هو شرط فنية الدخول في النسك، والذي هو واجب أن تحرم من الميقات، والذي هو مستحب ما ذكرناه لك من قبل، الاغتسال، الاغتسال، التنظف، تقريم الأظفار، حلق العانة، الإبط، ده مستحب. يبقى عندنا عند الإحرام ثلاثة أمور، عندنا أمر هو شرط، وأمر هو واجب، وأمر هو مستحب. فما الشرط؟ نية الدخول إيه؟ في النسك. وما الواجب؟ أن يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات. وما المسنون؟
قول الذكر الذي ورد
عن النبي. التنظف والتطيب والاغتسال قبل الإحرام. يبقى ونيته شرط، أي شرط في انعقاد الإحرام. فلو واحد أحرم لبس يعني إحرام، ولهذا ما يقال متى أحرم مش إذا لبس الإحرام. ما يقال فلان أحرم إذا لبس الإحرام، لا، فلان أحرم إذا نوى تسلف المشرك. ولهذا لو أنا لبست الإزار والرداء، لبست إحرامي هذا وبقيت أتطيب وأخذ من أظفاري ولا شيء، طالما أنني لم أنوي الدخول في النسك وبقيت ليلة ليلتين ما شئت، الإحرام مثل الثياب التي ألبسها، ما تتغير بها أحكام. لكن إذا نويت الدخول في النسك لازم أن يكون لازم التجرد من المخيط. أما قبل الدخول في النسك فالإحرام الذي تلبسه مثل الإيه، ولهذا فرق بين إحرامك نسك والإحرامك ثياب يسموه إحرام. ثياب الإحرام، هذا الإحرام ود الإحرام، ده اسم لإيه؟ للثياب. إنما الإحرام عندنا هو نية الدخول في النسك. انتبهوا يا أخوان، يبقى نية الدخول في النسك هذه التي تشترط. طيب، قال والاشتراط في سنة، والاشتراط أن يقول مثلا أن محل إيه؟ حيث حبستني، نقول محل حيث حبستني. وقد جاء في الصحيح أن ضباع بنت الزبير اشتكت، فقد يصلني مرض شاكية وكذا، يعني عندي مرض، فقال حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. محلك حيث حبستي يعني إيه؟ يعني إذا حصل لك مرض ما أتممت الحج وكذا خلاص فسختي النسك ولا شيء عليك. إنما لم اشترط شيء، لا، لو فسخ هيبقى عليه بقى الحج من قابل، عليه العمرة، عليه كذا، عليه دم إلى آخره. تمام. ولهذا هذه الكلمة الاشتراط هذه إنما تعفيك من كثير من الإشكالات لو حصل أن فسخ. طيب، وعليه سؤال، هل يستحب الاشتراط لكل أحد أو الاشتراط يكون للمحتاج؟ هل يستحب الاشتراط لكل أحد أم أن هذا مقيد بالمحتاج؟ فإن النبي ما اشترط ولا أمر الصحابة بالحج والاشتراط إلا من ضباع، فنقول الإنسان إذا لم يخش شيئا فلا يشترط ولا حاجة إلى الإيه، ولو اشترط فلا إشكال، ولو اشترط فلا إشكال. نعم.
هل الاشتراط خاص بالحج ولا هو بسائر العبادات؟
بعض العلماء يعديه، فقالوا في الاعتكاف مثلا لو اشترط الخروج في بعض المواضع او كذا. نعم. وليته شرط والاشتراط فيه سنه، وافضل الانساك التمتع، وهو ان يحرم بعمره في اشهر الحج. افضل الانساك التمتع، احنا عندنا انساك ثلاثه، تمتع وقران وافراد. افضل الثلاثه التمتع. وما التمتع؟ قال وهو ان يحرم بعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، اي ثم يحرم بالحج في عامه. يبقى جمع بين العمره والحج في سفره واحده، تحلل بينهما الحل كله، ده التمتع. ثم الإفراد يلي التمتع. طيب، دليل تقديم التمتع على سائر الأنساك أن النبي قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر بذلك الصحابة. بل الراجح أن الأمر بالتمتع سنتها كان واجبا. وهل هذا الوجوب يبقى؟ بعض أهل العلم يرى وجوب التمتع كل سنة، ومنهم من قال إن الوجوب كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حديث صراحة لما قال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، بل للأبد، يعني تفسخنا الآن، نتفسخ وجوبا هنا، نفسخ الإحرام وجوبا الآن، هذا السنة هذه فقط ولا إلى الأبد؟ قال الأبد. هذا التأويل الذي ذكرته هو قول من أوجب التمتع. قال المراد لما قال للأبد ولا كذا، المراد الفسخ من العمر. وذهب من لا يوجب ذلك إلى أن للأبد هو مشروعية التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج، ولقد كانوا يعتبرون ذلك من أفجر الفجور. قبل كانوا يعتبرون ذلك من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، مشروعية الإتيان بالعمرة في أشهر الحج هذه بقية إلى آخر الزمان، وإلا لو كانت واجبة، لو كانت تمتع واجبا لما خفي ذلك على أبي بكر وعمر اللذين رأيا إفراد الناس بالحج وأنه أفضل من التمتع. ولاحظوا يا إخوان، أبو بكر وعمر ما نهي عن التمتع على اعتبار أنه لا يجوز، وإنما رأيا الأفضل الأم، ولهذا لما احتج عليهم بالسنة أخبر أنهم لم يخالف السنة. ولكن الأفضل ليه؟ الأفضل لمن يمكن أن يأتي البيت أن يأتي بالحج وحده، ثم يأتي بسفرة أخرى بعمرة وحده، فواحد لن يكون البيت مهجورا لأن سيتردد المعتمرون إليه، وثانيا هذا أكمل في العمل وأوسع في العمل، وأفضل أن يأتي بعمرة في سفرة وأن يأتي بحج في سفرة، أكثر كلفة أكثر مشقة أكثر أجرا وهكذا. فما أراد الفضل فقط وخشي أن يهجر البيت، لا أنه مناهي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مناهي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. طبعا بناء على ماذا؟ على فعل عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت قارنة وطلبت أن النبي عمرة بعد ذلك أذن لها النبي، فقال لك المفرد إحرامكم بالحج وبعدين يأتي بعمرة بعد الحج، أما يأتي بعمرة بعد الحج فليس لا متمتعا ولا قارنا، لأن الاعتبار بالإحرام حال الميقات، إنما هو لا يحرم بالعمرة من من أدنى الحين، يبقى ولا يفوت كده الأجر، يبقى أخذ أجر أجر عمرة ولم يلزم بما يلزم به القارن والمتمتع. ونقول هذا الكلام هو استحسان وليس تثبت به سنة، لكن نقول لمن كان في حال عائشة رضي الله عنها وأرادت أن تعتمر فلا بأس ولا حرج، إذا كان عند الإنسان إشكال معين وأراد أن يعتمر فلا بأس، فلا بأس، نعم. أما غير ذلك فالسنة ترك هذا، السنة ترك هذا، ولو كان كذلك لا يعني الإتيان بعمرة وكذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
حديث عائشة هذا الأمر احتج به مرات كرام عمرة في سفرة واحدة والذين يعرفون
يقول تكرار العمرة في السفرة إذا كان على حال عائشة، أما إن إحنا نقول تكرار العمرة مطلقا مطلقا يعني روح يعتمر ثم اعتمر ثم اعتمر ثم اعتمر ثم اعتمر، فهذا لم يثبت لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة، مع أنه لو حصل صح لا تطلع عمر بهذا، لكن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي ما جمع بين النسكين، مع إيه؟ مع وجود المقتضي، يعني احنا امر في عالم من قبيل الحرص على الخير، طب احنا احرص من النبي اللي جلس مره في مكه 19 ليله يقصر الصلاه ولم يعتمر مع عمرته، احنا احرص من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعت عائشه، بعت عائشه ومعها عبد الرحمن الى التنعيم ولم يقل لعبد الرحمن ائت بعمره، ولم يقل سائر الصحابه طيب بالمره طبعا احنا ننتظر يلا جميعا نحرم مع عائشة من التنعيم وناتي بعمرته، على عادة بعض الناس الحارصين على الايه يعني يخلص بحقه زي ما بيقولوا عمرات، يعني واذا كان بس يصرف 10,000 فيقول لك اعملي 10 عمرات بال 10,000، ولهذا بعضهم وهذا انا رايته بعضهم يحلق بعض راسه بعض راسه في العمرة الاولى والبعض في العمرة الثانية يعني يجزئ كده، او وبعضهم ينتظر يومين ويعمل عمرة ثانية وكذا، فخير الهدي هدي محمد وان اجز يعني صحت عمرته، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مساله مهمه جدا يا اخوان، الاجر في الاتباع اعظم من الاجر في العمل على غير اتباع وان صح. أجر الاتباع أعظم من أجر العمل. يعني أنا أروح دلوقتي هدف إلى هناك وسأعتبر وأمكث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعظم أجرا ممن سأعتبر عمرة ثانية وثالثة ورابعة ولو أن العمرة إيه. طيب مثال ذلك أيضا، المرأة لو أنها تكلفت أن تأتي المسجد لتصلي فيه من أجل ما تحصل 27 درجة في الجماعة ومن أجل، أفضل المرأة هذا ولا أفضل المرأة صلاتها في بيتها؟ صلاتها في بيتها، مع أن صلاتها في بيتها صلاة، لكن صلاة على الاتباع حسنتها حسنة هذه الصلاة أعظم من الذهاب إلى المسجد وصلاتها في المسجد. يبقى لاحظ هذه قاعدة مهمة جدا، الأجر على الاتباع أعظم من الأجر على العمل لو جرد على الاتباع مع صحته، مع إيه؟ مع صحته، فأجر الاتباع يقدم، أجر الاتباع هنا يكون إيه؟ أعظم. زي اللي يقول لك مثلا أنا مثلا عندي مال حرام مثلا أحج بالمال الحرام، مش بيصح الحج؟ أي صح، بس كفى. طيب أنت تتخلص من المال الحرام هذا وجوبا عليك، هذا يجب عليك أن تتخلص من المال الإيه؟ الحرام، أن تحج بأي مال. نعم. اللهم عمرة وحج، أو يحرم بها ثم يدخل والقرآن يحرم بها معا، أو بها ثم يدخل عليها قبل الشروع في طوافها، يحرم بالحج والعمرة معا، وحينئذ هذا يكون قارنا، وحينئذ إذا وصل إلى البيت فإنه يطوف طواف الإفاضة، ثم إن شاء قدم سعي الحج، وإن شاء أخر سعي الحج لما بعد يقدم طواف القدوم، أول ما يصل يطوف طواف القدوم، ثم إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر ذلك بعد طواف الإفاضة. المفرد والقارن أعملهما واحد، الفرق فقط النية، هذا ينوي عمرة وحج وهذا ينوي حج فقط، هذا يذبح هديا اللي هو القارن، والمفرد لا يذبح هديا، ده الفارق بين القارن والمفرد، وإلا أعمال واحد، طواف قدوم، وإن شاء قدم سعي الحج، وإن شاء أخره إنما بعد طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يروح منى عرفة مزدلفة، طواف يعود إلى منى يرمي يحلق يطوف يسعى، الفرق بقى الذبح فقط. يبقى ما الفرق بين القارن والمفرد؟
القارن يذبح
النية نوعية العمرة والحج، وإيه كمان؟ والذبح، النية والذبح. فيقول أن يحرم بها أو بها يعني بالعمرة، ولكن يدخل الحج عليها قبل الشروع بالطواف. أما لو اعتمر طاف يبقى لازم التمتع هنا، يبقى ما بلى. طيب أيضا يلزم القران، يلزم القران ولا يكون مخيرا، لأن الإنسان لو قرن نوى القران عند الإحرام وقبل الطواف طاف طواف عمرة وسعي عمرة وجعل ذلك عمرة صح، يعني الانتقال من القران إلى التمتع قبل الطواف ما في إشكال، ليس هناك إشكال، ينتقل من القران إلى الإيه؟ التمتع. طيب لكن هذا متى؟ إذا لم يسوق الهدي، فإن ساق الهدي مع الهدي معه لزمه القران، إن ساق الهدي معه لزمه القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت ورا، معنى ذلك انه من ساق الهدي لازمه الايه؟ القران. ساق الهدي يعني ايه؟ يعني معاه من بلده، لكن لو نوى القران هيجي ولم يسق من بلده هياتي بالهدي من هنا، لا هنا يمكن ان يفسخ هنا احرامه من القران الى التمتع طالما انه لم يطف. واضح لي يا اخوان؟ اعيدها مره ثانيه، القارن متى يلزم بقرانه ولا يصح نسخه الى تمتع؟ متى؟ اذا ساق الهدي ايه؟ معه. أما إذا نسق الهدي جاز له ذلك. قال: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا، من متمتع وقارن إذا كان أفقيا يعني غير مكي، الحج الأفاقي يعني هو جاي من خارج مكة، دم نسك بشرطه، دم النسك المعروف، يبقى على المتمتع هدي وعلى القارن هدي، المفرد فقط اللي معه هدي. ليه؟ يسميه العلماء هذا دم شكران، شكر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل مكنك من فعل عمرته مع الحج في صفرة واحدة، أخذت أجر نسكين في صفرة واحدة، فاشكر الله عز وجل بهذا الذبح. أما المفرد فلم يحصل له ذلك بشرط، يعني اللي هو إيه؟ ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، إن كان من حاضر المسجد الحرام أهل مكة فلا شيء عليه، فلا يلزم بهذا. وإن حاضت متمتعة، وإن حاضت متمتعة فاعل، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. امرأة جاءت وقالت أنا سأحرم متمتعة فحاضت، طبعا المتمتعة تأتي به عمرة أولا ثم تأتي بحج. طيب هذه المرأة حاضت ولم تطهر إلا بعد الوقوف بعرفة، ماذا تصنع؟ لم يعد هناك بقى وقت العمر، ماذا تصنع؟ تكون قارنة بذلك وتدخل عمرتها في حجها، كما حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فإذا بها تبكي، قال: ما يبكيك؟ وحديث عند البخاري. قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست حطي. قالت: نعم يا رسول الله. فقال: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. فهنا ما تمكنت إلا بعد الفوات، فقال لها النبي: دخلت عمرتك في حجك، دخلت عمرتك في حجك. فهنا تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى قارنة، تنقلب قارنة. لكن لو تمكنت من العمرة قبل ذلك فإنها تأتي بالعمرة ثم تتحلل ثم تحرم بالحج إيه؟ بعد ذلك، طالما أدركت ذلك قبل الوقوف بعرفة. إنما لو فاتها وقت العمرة لحيضها فإنها تكون قارنة بذلك وتدخل عمرتها في حجها وعليها الدم. نعم. عائشة رضي الله عنها لا عمرتها، لا عمر مع حجها فهي قارنة، ولكن عائشة أردت عمرة منفصلة، قالت: يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق أنا بحج، يعني بحج دخلت فيه عمرتي، أنا أريد عمرة لوحدي زي نسائك. طبعا الطلب ده لو تطلب امرأتك الآن من كانت يعني بالذات في الحج والعمر والحاجات ده، السفر والتعب والنصب والكلام من ده، زوجتك عزك الله وراحت بس الحمام وتأخرت شوية، يعني تغضب. ليه بقى؟ انزل اطلع اعمل نزل شنط طلع شنط ودي روح حط، يعني إذا فيش زوجتك أو أولادك اللي معاك يعني على نفس السرعة مشكلة، تحصل مشاكل كتير، تحصل مشاكل بهذا السبب. ما باله بقى تقول لك: لو سمحت انا عايز بقى اروح التنعيم. طبعا التنعيم دلوقتي تركب مثلا تبريالين تروح مثلا في 10 دقايق وتيجي، دلوقتي من الحرم للتنعيم ده على طول يعني حوالي مثلا 6 7 كيلو بتروحها على طول دلوقتي مثلا 10 دقايق ربع ساعه بتروح وتيجي. لكن التنعيم بقى ايامها كان ايه؟ شوف هتاخد 6 كيلو فين ماشي، وتيجي هتيجي امتى، تروح فين، وبعدين انت اصلا قارنه، يعني انت لك عمره. لكن شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم عطل الصحابة من أجل أن تذهب عائشة وتأتي بعمرة، وهذا من فضل الله عز وجل أن تعلق به تشريع، يعني تعلق بهذا التشريع، ده مش دلع يا أخوان كده وكذا، إنما هذا تشريع يتعلق بذلك التشريع. وحتى لو دلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وكان خير الناس لأهله، كان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. وبرضه احنا نتعلم من هذا، طالما الأمر فيه أنا أعين امرأتي على فعل المستحب مش بس الواجب، أعينها على فعل المستحب. أنا عايز مثلا أعمل كذا، عايز أسوي كذا، فليكن صبور حتى يرقى. احمد ربنا عز وجل أن معك امرأة تريد أن ترتقي إلى أعلى المستحبات، يعني غيرك امرأة تقوم الفجر خليه ينزل يصلي، تجيب السجادة تفرشها في الغرفة وتنام، مش تصلي، تجيب السجادة تفرشها وتنام، وتكتشف الزوج بعد كده بفترة الزوج ما بيصليش فجر أصلا، مع إن الفيشة وكل حاجة محطوطة على الإيه؟ على السجادة للقبلة، لكن قبلة النوم. تحمد ربنا عز وجل إن امرأتك بتقول لي إيه؟ تطلب منك معالي الأمور، عايز أحفظ قرآن ماشي، هات لي أخت تحفظني جزاك الله خير، مثلا نقوم ليل كذا ماشي، حاول يعني تعينها على. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس، أرفق الناس وأرحم، وظهر ملحظ رفع الحرج والرحمة وعدم مشقة الحج. ولهذا بعض العلماء صنف في قواعد أصولية في الحج رفع الحرج رفع المشقة، كل هذا صنف في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موسوعة رحمة في الحج، موسوعة رحمة، يرفق بالناس صلى الله عليه وسلم، يطوف راكبا ويسعى راكبا ويأتي المنسك راكبا، لماذا؟ ليراه الناس حتى لا يرهق الناس، العدد كبير، ومن ذا الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب ليراه الناس صلى الله عليه وسلم، ليراه الناس. يأتي السائل يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر لم أشعر فكذا، فما سئل عن شيء ما قال افعل ولا حرج، موسوعة رحمة صلى الله عليه وسلم، لا غضب ولا كذا، تستأذن يأذن للضعفة ليلة المنزلفة، يأذن للضعفة ينطلقنا بعد منتصف الليل، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخواني ده مرحلة عظيم جدا في الدعوة يا الله، الداعية إلى الله لابد أن يكون رحيما بالناس، رحيما، ويحمل الناس على الرفق، بالرفق على الإسلام، إنسان يحمل الناس برفق على الإسلام، ولا يطالب أن يكون كل واحد مثله. أنت الله عز وجل أعطاك الحمد لله مثلا أعطاك قوة على العبادة والطاعة، وأعطاك نشاط، وأعطاك كذا، راعي الضعيف. ولهذا النبي يقول واقتدي بأضعافه. إحنا الآن لو حصل مطر يرهق كبير السن أن يأتي المسجد، لكن ما يرهقني أنا إمام المسجد، واخد بالك، هلبس نواظ الترومبة بتاعتي وأجي من نص طنطا إلى هنا، إيه يعني؟ بل بالعكس أقول يلا مش مشكلة تتزحلق تعمل تسوي، أكون في مزار حسناتك يلا، إيه بس في رجل كبير يريد الجماعة ولا يقوى على هذا، في رجل كبير بينه وبين المسجد 50 متر ولا يقوى وهو يريد الجماعة، يبقى هذا لا أحلم من الجماعة. أجمعوا في الصلاة اقتداء بالأضعف، إذا جئت في الصلاة أقوم أصلي بالناس، لا أصلي على نشاطي أنا، لا أصلي على نشاطي، لا أصلي على همتي أنا، أنا نفسي أقرأ جزئين في الصلاة، لكن وراء المسافر وذو الحاجة وراء المريض وراء الضعيف، فأرفق به، فصلاة بما تيسر أعظم من صلاة بجزئين على همتي أنا. فالإنسان يراعي هذا، يراعي إيه؟ يراعي هذا حتى في المنهج والاعتقاد وكذا، أيضا الإنسان يحمل الناس بالرفق على هذه الإيه؟ الأمور، الرفق لا التميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتنازل ولا ترخص، لكن نقصد الرفق في هذا، أنت لك عندي أعلمك وبالأسلوب المناسب وكل شيء، عاندت عرضت تطول، هذه مسألة بقى إيه؟ أخرى، نجي بقى كتاب ابن بطة ونفصله عليك كده، نحطه عليك كده كتاب ابن بطة كله، لكن أنت لك عندي ألا أفتنك في دينك، لك عندي رحمة بك، لك عندي رفق بك، لك عندي إذا كنت مقبلا، لك عندي إذا كنت مقبلا أن أصبر عليك مرة اثنين عشر، مش أنت بتجي معي وتبني لبنة على لبنة، مفيش إشكال، لا إشكال، تجي بهدية سأعطيك هدية، واخد بالك، تجي بقبول هدية سأقبل منك هديتك، تجي بعزومة أعزمك، تجي بصحة سفر أصحب صغري معك، تجي بأي شيء ما فيش إشكال، طالما أنك بتأتي معي فأرحمك أرفق بك، لكن وصلت إلى درجة عناد أو إعراض إذن لا سلام ولا كلام ولا شيء من هذا أبدا، وتحذير وتبديع وكل حاجة لك زعلان ليه؟ طيب أنت لك أن تخبر وتعلم وينبه عليك وبالأسلوب الذي هو أفضل وبالطريقة الصحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه ولكن لم يهجر الآخرين، لأن الهجر مؤثر مع هؤلاء ومقام هؤلاء مقام آخر. وذاك الرفق به غاية الرفق، لأن النبي ما هجر إلى بوحده، النبي هجر بوحده، ولهذا كانت قمة الفضل في الهجر. نعم. طيب نقف عند وتسنوا التلبية ونصلي ونقف بعد الصلاة.